قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا. وقال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. وقال أحمد بن حنبل: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. وعن عدي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا. العلماء والأمراء طائفتان يصلح بصلاحهما الناس ويفسد بفسادهما الناس، وذلك لما لهما من النفوذ والتأثير. ومنزلة العلماء في الشريعة منزلة عالية رفيعة، فإنهم وفوا بالميثاق الذي أمرهم الله به وأخذهم عليه، نفع الله تعالى بهم نفعا عظيما. يقول الله عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فالواجب على أهل العلم بيانه للناس وعدم كتمانه. كما أن الأمراء أيضا لهم منزلة عالية في ضبط الأمور وانتظام أحوال البلاد والعباد ودفع الفساد، فإذا صلحوا أصلح الله تعالى بهم شيئا عظيما، حتى قال بعض الصحابة: إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وقال الإمام أحمد رحمه الله: لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان. وقد أمر الله تعالى بطاعة ولاة الأمر، فقال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فجعل طاعة أولي الأمر تابعة لطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فطاعة الله وطاعة رسوله أصلان عظيمان، وطاعة الرسول من طاعة الله: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. وأما طاعة أولي الأمر، وهذا يشمل الأمراء والعلماء، فإنها تابعة لطاعة الله ورسوله، فلهذا قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فلا شك أن أحق من يدعى له من ولي ولاية عامة، وهم العلماء الذين يصدر عنهم الناس، والأمراء الذين بسط الله تعالى لهم في الأرض فتجري أحكامهم وأوامرهم على الناس جميعا. فهم حريون بأن يدعى لهم بالتسديد والتوفيق. فلأجل ذا عقد المصنف هذا الباب في أن من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا. إذن المصنف رحمه الله يشير إلى نوعين أو إلى نوع من العلماء ونوع من الأمراء تركوا الشرع وأحلوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله، وأن طاعة هؤلاء في هذا الذي فعلوه من اتخاذهم أربابا من دون الله. فمناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أنه لما كانت الطاعة عبادة لم يجوز صرفها لغير الله، لما كانت الطاعة عبادة معلومة مشهورة لم يجوز صرفها لغير الله، فوجب توحيد الله بالطاعة، فلا يتقرب العبد لغير الله عز وجل بالطاعة فيما هو من حق الله عز وجل. ومن أعظم حق الله في الطاعة طاعته في التحليل والتحريم، إذ أن هذا هو خالص حقه. قال الله عز وجل شرع لكم من الدين، قال الله عز وجل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فحق التشريع حق لله عز وجل، ليس للأمراء ولا للعلماء أن يشرعوا دون الله، بل الله عز وجل هو الذي يأمر وينهى ويحل ويحرم، ووظيفة العلماء أن يبينوا ذلك للناس، ووظيفة الأمراء أن يحملوهم عليه. هكذا جرى السنن، وهكذا سارت الأمة من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. فمن عكس الطريقة وسوغ لنفسه أن يحل ما أحل الله وأن يحرم ما أحل الله فإن هذا منازعة لله في حقه، ومن أطاعه في ذلك فقد اتخذه ربا لما سيأتي من الآيات. وقال ابن عباس وهو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. ما معنى يوشك؟ أي يقرب ويدنو أن تنزل عليكم حجارة من السماء، يعني أن تحصبون بحجارة. لما؟ أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر، يعني أن ابن عباس رضي الله عنهما أنكر إنكارا بليغا على من حوله ممن يستدل عليهم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقابلونه بقول أبي بكر وعمر، فقال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أن بلغتم هذا المبلغ تسمعون كلام النبي صلى الله عليه وسلم وتقابلونه بكلام أبي بكر وعمر، فكيف بمن قابله بكلام من هو دونهما؟ هذا الأثر قد رواه بألفاظ متقاربة الإمام أحمد والخطيب البغدادي وابن عبد البر وابن حزم، واحتج بهذا اللفظ ابن القيم في إعلام الموقعين. ولهذا الأثر قصة، وهو أن عروة بن الزبير رضي الله عنه وعن أبيه قال لابن عباس ألا تتق الله ترخص في المتعة، ألا تتق الله ترخص في المتعة. تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع أمر أصحابه بالتمتع وأن يفسخوا حجهم إلى عمرة ثم يحرموا بالحج في اليوم الثامن، وقال صلى الله عليه وسلم متأسفا على فوات الخير لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم أو ولا جعلتها متعة، لكن ما منع النبي صلى الله عليه وسلم من جعلها متعة إلا أنه ساق الهدي، ومن ساق الهدي لا يمكنه أن يحل حتى يبلغ الهدي محله، ومتى يبلغ الهدي محله؟ يوم النحر. فلم يكن في وسع النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمتع، فلذلك حج قارنا، حج رسول الله صلى الله عليه وسلم قارنا. ولكنه أراد أن يحمل أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي أن يجعلوا إحرامهم بالحج مفردين أن يقلبوه إلى عمرة ويحل منها الحل كله، فإذا كان يوم الثامن أحرموا بالحج. وإنما حمله على ذلك وعلى الإلحاح والإلزام لهم ذلك العام أنه أراد أن يبطل عادة جاهلية، فقد كان أهل الجاهلية يرون أن الإحرام بالحج أن الإحرام بالعمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، فشهد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتشتت هذا الاعتقاد الجاهلي، وقام بنفسه صلى الله عليه وسلم بالاعتمار في الأشهر الحرم، فوقعت جميع عمراته في شهر ذي القعدة. ولأجل ذلك أراد أن يفعل أصحابه ما فعل فألح عليهم بذلك. ولكن الشيخين أبا بكر وعمر اجتهد اجتهادا وصار في خلافة أبي بكر وعمر صار ينهيان الناس عن المتعة ويأمرانهم بالإفراد. أتدرون لماذا؟ هذا اجتهاد منهما، وهو أنهما خافا أن يهجر البيت، لأن من أتى البيت بعمرة وحجة ربما قال في نفسه لا حاجة أن آتي بعمرة في أشهر العام فيهجر البيت ولا تحصل العمرة في أشهر السنة. فكان من اجتهادهما رضي الله عنهما أن أمر الناس بالإفراد، أن يحجوا مفردين حتى يحملهم ذلك على أن يأتوا بالعمرة في بقية أشهر السنة، هذا اجتهادهما رضي الله عنهما. لكن ابن عباس رأى أن هذا الاجتهاد في مقابل النص، وأن المتعة أفضل إن لم تكن أوجب. فلما قال له ابن الزبير ألا تتق الله ترخص في المتعة، قال له ابن عباس سل أمك يا عرية، تصغيرا له، يعني من باب التحقير، يعني بسبب هذه المناقشة قال سل أمك يا عرية، تصغير عروة. فقال أما أبو بكر وعمر فلم يفعلا، يعني كأنك خالفت سننهما. فقال والله ما أراكم منتهين حتى يعذبكم الله، نحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثون عن أبي بكر وعمر. هذا لفظ ابن عبد البر، انظروا هذا النكير من ابن عباس رضي الله عنه، قال ما أراكم منتهين حتى يعذبكم الله، نحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثون عن أبي بكر وعمر. وعن ابن عباس قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عروة بن الزبير نهى أبو بكر وعمر عن المتعة، فقال ابن عباس أراهم سيهلكون. أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ويقول نهى أبو بكر وعمر، هذا لفظ الإمام أحمد وقد حسنه ابن مفلح. فالقصة واضحة السبب، وجواب ابن عباس واضح، ومناسبة هذا الأثر للباب ظاهرة، إذ أن ابن عباس رضي الله عنهما رأى أن في اتباع ما ذهب إليه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وهما من صنف الأمراء في مخالفة ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من الطاعة المحرمة. هذا هو مناسبة ذكر هذا الأثر للباب، وأن مثل ذلك يستوجب العقوبة. فنستفيد من هذا الأثر أولا وجوب تقديم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم على قول كل أحد، وجوب تقديم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم على قول كل أحد. ونستفيد أيضا من كلام ابن عباس أن مخالفة السنة من أسباب العقوبة، أن مخالفة السنة، وأقصد بالسنة هنا المعنى العام للسنة، ليس السنة بمعنى المستحب، وإنما السنة يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله، أن ذلك من أسباب العقوبة. ونستفيد أيضا ذم التقليد لمن بلغه الدليل والتغليظ عليه، دم التقليد لمن بلغه الدليل والتغليظ عليه. فابن عباس لم يغلظ على عروة إلا لما أخبره أن هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فاحتج بكلام أبي بكر وعمر، فعظم ذلك عليه وأغلظ عليه في النكير. ونستفيد أيضا من هذا الأثر أنه لا عذر لمن استفتي أن ينظر في مذاهب العلماء وما استدل به كل إمام، ويأخذ من أقوالهم ما دل عليه الدليل. فإذا سئل الإنسان الذي يحسن الاجتهاد فلا عذر له أن يفتي إلا بالنظر في أقوال أهل العلم وترجيح ما دل عليه الدليل، كما صنع ابن عباس رضي الله عنهما. ثم قال المصنف رحمه الله: وقال أحمد بن حنبل، وهو الإمام المعروف: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته. التعجب والعجب نوعان، أحيانا يكون عن استحسان وأحيانا يكون عن استنكار، فمن أيهما هذا؟ هذا من الاستنكار. فيقول الإمام أحمد: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته، يعني إسناد الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت عندهم أنه صحيح، يذهبون إلى رأي سفيان. وسفيان ها هنا هو سفيان الثوري الإمام المعروف رحمه الله. والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. لنتأمل في كلام الإمام أحمد. الإمام أحمد رحمه الله قال قولا ودعمه بالدليل المبني على السند المتصل الصحيح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم فوجئ بأناس يذهبون إلى رأي سفيان، فأبدى عجبه وقال: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. والرأي في مقابل النص لا قيمة له. والله تعالى يقول، استدل بالقرآن: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. لما لم يقل يخالفون أمره؟ لأن خالف يمكن أن تتعدى بنفسها. قال أهل العلم: لأنه ضمنها معنى الإعراب، ضمن هذا التضمين معروف وهو من البلاغة، ضمن فعل خالف معنى أعرض، فلذلك عداه بعن، لأنك تقول أعرض عن كذا. فلهذا قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي يعرضون عنه، أن تصيبهم فتنة. والفتنة ها هنا المحنة والعذاب والعقوبة. وقد فسرها الطبري رحمه الله بقوله: يطبع على قلبه فلا يؤمن أن يظهر الكفر بلسانه فتضرب عنقه. يعني كأن الطبري رحمه الله قال أنه لا يؤمن عليه إذا رد قول الشارع أن يتمادى به الأمر فيقع في كفر، ثم يظهر على فلتات لسانه ثم يقتل ردة، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، والعذاب الأليم يكون في الآخرة. ثم قال الإمام أحمد: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله، يعني بعض قول النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقع في قلبه شيء من الزيغ، والزيغ هو الميل عن الحق فيهلك. هذا الأثر عن الإمام أحمد رحمه الله ينطبق على جزء الترجمة، لأن الترجمة باب من أطاع العلماء والأمراء، فيصدق في حق أبي بكر وعمر الأمراء، ويصدق في حق سفيان العلماء. وليس معنى ذلك أن من صدر منه هذا الأمر المخالف للدليل أنه صدر منه عن خطأ مقصود، لا، فإن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما هما من هما في الإمامة في الدين، لكنهما ليس معصومين، وقد اجتهد اجتهادا ربما كان الأرجح خلافه، وربما صدر منهما بحكم الإمارة والولاية من باب السياسة الشرعية، ففعل ما فعل من حمل الناس أو من أمر الناس بالإفراد. وسفيان رحمه الله إمام مشهور، فهو إذا رأى رأيا فإنما يكون رآه بسبب أنه لم يبلغه الدليل الصحيح، لكن هذا ليس عذرا لمن بلغه الدليل الصحيح في أن يأخذ قول سفيان أو غير سفيان. والمقصود أن هذين الأثرين عن ابن عباس وعن الإمام أحمد ليس فيهما تنقصا للمذكورين، فإنه صدر ذلك عنهم عن اجتهاد ونية صالحة. فمناسبة هذا الأثر عن الإمام أحمد للباب وأنه لا يجوز تقليد العلماء وترك العمل بالسنة الصحيحة، ونستفيد منه أيضا تحريم التقليد، تحريم التقليد على من بلغه الدليل. ونستفيد ثانيا جواز التقليد لمن لا يعرف الدليل، صح؟ لأن الإمام أحمد إنما عجب من حال من عرف الإسناد وصحته، فدل ذلك على أن من لم يعرف الإسناد وصحته وأخذ برأي إمام معتبر أنه لا تثريب عليه. فإذا العامي معذور إذا تبع إماما في فتية وهو لا يحسن المراجحة بين الأدلة، أما من عنده أداة الاجتهاد والنظر في الأدلة فعليه أن يتبع ما يرى في قلبه أنه الحق. أيضا نستفيد من هذا الأثر الرد على من قال لا إنكار في مسائل الخلاف. بعض الناس يطلق هذه الجملة على عواهنها ويقول لا إنكار في مسائل الخلاف، خلاف العلماء رحمة، تخير ما شئت. لا، الجملة الصحيحة أن نقول لا إنكار على المجتهد، أما أن يقال لا إنكار في مسائل الخلاف فليس صوابا، لأنه إذا قيل لا إنكار في مسائل الخلاف فما من مسألة فرعية إلا وفيها خلاف، فكأننا بذلك نوصد باب الترجيح ومعرفة الحق بدليله، كأنما يقال لكل أحد اعمل ما شئت وتخير من الفتاوى ما شئت. لكن يقال لا إنكار على المجتهد، يعني بمعنى أن الإنسان إذا اجتهد بأدوات الاجتهاد المعروفة وأداه اجتهاده إلى نتيجة معينة فإننا لا ننكر عليه، لأنه قصد إصابة الحق وطاعة الخالق سبحانه، فنحمده على اجتهاده ولو كان مخالفا لاجتهادنا. وينبغي أن تعلموا يا رعاكم الله أن الأئمة الكبار المتبوعين لم يزالوا يعظمون شأن الاتباع ويأمرون تلامذتهم والناس جميعا باتباع الدليل وعدم التعصب. والأسرد عليكم بعض النصوص المنقولة عنه. فالإمام الشافعي رحمه الله يقول أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. وقال الإمام مالك رحمه الله ما منا إلا راد أو مردود عليه إلا صاحب هذا القبر، لأنه كان يقول ذلك في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشير إلى قبره. ما منا إلا راد أو مردود عليه، لأننا نجتهد بشر، فما منا إلا راد أو مردود عليه، لكن العصمة لمن؟ لصاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. وقال أبو حنيفة رحمه الله إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال، فهم رجال ونحن رجال، يعني لسنا ملزمين بما أدى إليه اجتهادهم. أما الصحابة فلا شك أن لقولهم مزية لكونهم شهدوا التنزيل وصحبوا النبي صلى الله عليه وسلم. ومن قول الشافعي أيضا رحمه الله إذا صح الحديث بما يخالف قولي فاضربوا بقولي الحائط، رحمهم الله رحمة واسعة، هذا دليل صدقهم وإخلاصهم وأنهم ما كانوا يريدون الاستكثار من الأتباع، بل إن محبة إمام المذهب ألا توافقه فيما خالف فيه الراجح. إن كنت متبعا لإمام من الأئمة وتبين لك الحق في قول غير إمامك، فمن محبته والنصح له ألا تتابعه على قول مرجوح، بل اجعل إمامك محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. هذا المعنى ينبغي أيها الإخوان أن يرسخ في القلب والنفس، وأن نعلم أن مقتضى شهادة أن محمد رسول الله تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع على لسانه. وهذا لا يحملنا على الزهد في العلماء والفقهاء كما وقع من بعض السفهاء. بعض السفهاء لشدة حملته على التعصب والجمود ينتقل إلى الطرف المقابل، يعني يذم التعصب والجمود فيحمله ذلك على النيل من أئمة المذاهب والطعن في المذاهب وكتب المذاهب، وهذا باطل غير صحيح. العلماء رحمهم الله اجتهدوا في تقريب العلم ووضعوا متونا مختصرة معتصرة مما رأوا أنه أدى إليه الدليل، وهم في هذا مجتهدون رحمهم الله، فوضعوا هذه المختصرات في كل مذهب، وبناء عليه فلا ينافي الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتفقه الإنسان على مذهب معتبر. فعلى طالب العلم أن يتفقه على أصول المذهب السائد في محلته ومنطقته، فإذا كان مثلا في البلاد النجدية تفقه على مذهب الإمام أحمد لأنه المعمول به السائد فيها، إذا كان مثلا في بلاد المغرب تفقه على مذهب مالك لأنه السائد المعمول به في تلك الجهات، إذا كان في بلاد الشام أو في بلاد المشرق الإسلامي فليتفقه على مذهب أبي حنيفة لأنه السائد، وإذا كان في بلاد مصر أو مثلا بعض بلاد المشرق كماليزيا وتفقه على مذهب الشافعي فحسن. ولكن ليس من مقتضى التمذهب أو التفقه على مذهب معين أن يصم الإنسان أذنيه ويغمض عينيه ولا ينطق إلا بما جرى به المذهب، لا، عليه أن يفتح عقله بحيث إذا تبين له الحق في خلاف مذهبه أن يتبعه، وإلا فقد وقع في التعصب المذموم الذي ذمه يعني العلماء. فلا يليق بطالب العلم أن يبلغه الدليل ثم تأخذه حمية أن ينصر المذهب مع بدو الدليل في خلافه. ولهذا كان الأئمة المحققون كشيخ الإسلام تيمية ورحمه الله وغيره كانوا ينمون أنفسهم إلى مذهب الإمام أحمد، لكنهم يخالفون المذهب في مسائل كثيرة، ولم يزل أهل العلم من المجتهدون يفعلون ذلك وينمون أنفسهم إلى المذاهب المعروفة، كالإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فإنه يعرف نفسه بأنه على مذهب الإمام أحمد في الفروع والأصول، ولكن هذا لا يمنعه أن يختار قولا خلاف المذهب بدا له فيه الرأي الراجح على غير ما جرى عليه الأصحاب. فعلى طالب العلم وعلى كل مؤمن أن ينعتق من أسر التعصب، فإنه يعني يضل صاحبه عن الحق، ولا يقول كما مثلا قال أحدهم والعياذ بالله، يقول هكذا كل قول، تأملوا انظروا كيف ينتج التعصب، يقول كل قول يخالف ما قاله الأصحاب فهو إما منسوخ أو مؤول. سبحان الله، يقول كل قول يخالف ما قاله الأصحاب، لا، قال كل نص يخالف ما قاله الأصحاب فهو إما منسوخ أو مؤول. إذا صارت المرجعية لمن؟ للنص النبوي المعصوم ولا للأصحاب؟ للأصحاب. هذا ينقض شهادة أن محمد رسول الله، لأن صار الآن كلام الأصحاب هو الذي يحكم على كلام محمد صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فإن هذا النص الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحد أمرين، ما دام أنه قد خالف ما قاله الأصحاب فإما أنه منسوخ في شيء نسخه وأبطله، وإما مؤول يعني له معنى يوافق ما قاله الأصحاب. هذا مذموم، لا يجوز هذا، هذا يعني مناقض للاتباع. فعلى المؤمن أن يخرج من هذا الأسار وأن ينعتق، وكما أنه يوحد الله، يوحد الله بالعبادة ويحصل له توحيد رب العالمين، فيوحد بالاتباع ويتبع سيد المرسلين سواء بسواء. والتعصب كما قلت لكم يا إخوة داء دفين، داء مقيت، حتى إنه وقع من جراء التعصب المذهبي في الأمة الإسلامية ما يعني يحزن له الإنسان. كان المتعصب بلغ بهم الأمر إلى أن يقول قائلهم يجوز للحنفية أن يتزوج يهودية أو نصرانية، ولا يجوز أن يتزوج شافعية. إلى هذا الحد، ما هذا؟ هذا لا يصدر إلا من التعصب المقيت، فلا يجوز أن يفعل هذا. ويقال أن اثنين تنازع في مسألة تحريك الأصبع في الصلاة، وكان أحدهما يرى التحريك والآخر لا يرى التحريك، ثم قام فصلي فكان أحدهما يحرك أصبعه، فلما انفتل من الصلاة وسلم الإمام قام الآخر وكسر أصبع صاحبه. عياذا بالله، ما هذا؟ هل هذا يريد الحق؟ هل هذا يريد رضا الله عز وجل؟ أو أنه ينفث ما يقع في نفسه من غير؟ لا، هذا لا، ليس تعبدا لله عز وجل. وبناء عليه فإن على طالب العلم أن يجتهد في بيان الحق في مسائل الخلاف، فإن قبل من فذاك، وإن لم يقبل من فليحسن الظن بمخالفه ويعتقد أنه هذا ما أدى إليه الشهادة. هذا إذا كان المخالف عنده أسوة من علم وأثارة من علم. أما إذا كان لا يعتمد على شيء كما يقع من بعض السفهاء، يعني بعض الناس عافانا الله وإياكم يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، تجده يعني في المجلس يتكلم في كبير الأمور، فإذا قيل له لكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، أشاح بوجهه وقال إيه ولو ولو، ما هذا؟ هل يقابل كلام الله وكلام رسوله بقول ولو؟ هذا ولو هذا رد لكلام الله ورسوله، كما قال الإمام أحمد لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. وقد كان السلف ينكرون أشد النكير لما قال بعضهم حين سمع حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، قال والله لا يكفيني، فأغلظ عليه وقال لقد كفى من هو أعظم منك فضلا وأوفر شعرا. ومنهم من هجر من رد شيئا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بعجالة وقال فهجره بسبب مقالته. وبثنا وللأسف في هذه الأزمنة نرى من يملأ أعمدة الصحف في الطعن بكلام النبي صلى الله عليه وسلم ويرد ذلك، فإلى الله المشتكى. وهذا مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه مما يكون في آخر الزمان أن تنطق الرويبضة. فقيل من الرويبضة؟ قال التافه يتكلم في أمر العامة. وبالفعل صرنا نرى الرجل التافه الذي لا علم عنده يتكلم في الأمور العامة ذات الأثر العام التي لا ينبغي أن يصدر منها إلا من مرجعية علمية معتبرة، فإلى الله المشتكى. نعم. ثم قال وعن عدي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم. أما عدي فهو أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأبوه حاتم الطائي المشهور بالكرم، يضرب به المثل في الكرم. وكان عدي قد اعتنق النصرانية وصار ركوسيا، ثم فر لما مكن الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، ثم وفقه الله بأخت عاقلة فما زالت تراسله حتى أقنعت بأن يرد على النبي صلى الله عليه وسلم ويعتنق الإسلام، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه صليب من ذهب، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بمقدمه وكان جالسا على وسادة فنزع الوسادة وألقاها له. هكذا تكون الدعوة أيها الأخوة، هكذا تمتلك القلوب بحسن الاستقبال والبشاشة ويعني إرادة هداية الخلق، لا التثريب عليهم ولا إبقائهم وإقصائهم بعيدين عن الحق. فكان مما قال لما سمع هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فقلت، قالها عدي على البديهة، إنا لسنا نعبدهم، إنا لأنه يرى أن الآية فيه وفي فئته من أهل الكتاب، ظن رضي الله عنه أن العبادة هو أن يخر راكعا أو ساجدا للأحبار والرهبان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقال بلى، وهذا من إنصاف. قال: فتلك عبادتهم، تلك عبادتهم، لأنها عبدوهم بالطاعة، في أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وفي تحريم ما أحل الله. هذا الحديث أيها الإخوان رواه ابن جرير والبيهقي والطبراني وابن سعد وابن مردوي، وحسنه شيخ الإسلام في كتاب الإيمان، حسنه شيخ الإسلام في كتاب الإيمان. وبعضهم نقل تحسين الترمذي، لكن الصحيح أن عبارة الترمذي أنه قال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب، وغطيف بن أعين ليس بمعروف في الحديث. هذا هو الذي ذكره الترمذي رحمه الله. فلعل التحسين المنسوب إلى الترمذي وقع في بعض النسخ. وعموما فإن هذا الحديث له طرق يقوي بعضها بعضا، وحسبك بتحسين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. النصارى أيها الإخوان واليهود يعبثون بالشريعة، فيحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله. أما اليهود فوقائعهم في هذا كثيرة، لكن أسلوبهم أسلوب الحيل. فاليهود إذا أرادوا أن يحلوا أو يحرموا تحايلوا على شرع الله، لم يغيروا النص لفظا، لكن يتحايلون عليه بأنواع الحيل. ومن ذلك ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لما حرم عليهم شحوم الميتة جملوها، أي أذابوها وباعوها وأكلوا ثمنها. والله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فهذه طريقة اليهود. ومثل ذلك لما حرفوا حكم الرجم وجعلوا مكانه التسويد والتحميم، التحميم والجلد. وأما النصارى فإنهم اتخذوا دينهم هزوا ولعبا، فكان أن أبطلوا الناموس، الناموس أي الشريعة، شريعة موسى، حينما دخل في دينهم رجل يقال له بولس، يسمونه القديس بولس، فزعم أن من آمن بالمسيح إلها مخلصا فإنه يتبرر، يعني يصبح بارا ويسقط عنه الناموس ولا يلزمه شريعة. ولم يزالوا على ذلك، كلما أرادوا أن يغيروا في دينهم وشرعهم عقدوا ما يسمونه بالمجمع، المجمع المسكوني، المجمع المسكوني مجمع يتنادون له ويجمعون فيه جميع أساقفة الأرض المسكونة، هذا سبب تسميته مسكوني، الأرض المسكونة، فيجمعون جميع الأساقفة ويزعمون أن الروح القدس هو الذي يهديهم ويدلهم ويرشدهم، وأن ما يستر عن هذا المجمع فله العصمة. هكذا، هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقال بلى، قال: فتلك عبادتهم. قول الله تعالى اتخذوا أي جعلوا، والمشار أو الضمير يرجع إلى، قيل إلى النصارى فقط وقيل إلى اليهود والنصارى معا، ولكن قوله أحبارهم ورهبانهم يدل على ماذا؟ يدل على شموله للطائفتين، لأن الأحبار في الغالب يطلق على علماء اليهود، والرهبان يطلق على عباد النصارى. أربابا من دون الله، ما وجه اتخاذهم إياهم أربابا؟ لأنهم أعطوهم حق الحكم، والحكم من خصائص الله، إن الحكم إلا لله، فهم جعلوا صرفوا ذلك لغير الله فنازعوا الله تعالى في الربوبية. فهذا شرك في الربوبية، ثم إن طاعتهم إياهم في ذلك شرك في العبادة، فجمعوا بين يعني المصيبتين، شرك الربوبية وشرك العبادة، فأخلوا بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. إذن هذا الحديث مناسب جدا للباب لما تضمنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم، من قوله أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه، فقال بلى، فهذا مطابق جدا للترجمة. نستفيد من هذا الحديث أن طاعة العلماء وغيرهم في التحليل والتحريم شرك أكبر، أن طاعة العلماء وغيرهم في التحليل والتحريم شرك أكبر وعبادة لهم. ونستفيد أيضا أن التحليل والتحريم حق لله سبحانه وبحمده، ونستفيد أيضا أن من أنواع الشرك شرك الطاعة، ونستفيد أيضا الرفق في تعليم الجاهل، الرفق في تعليم الجاهل، فإن عدي رضي الله عنه لما استدرك وقال إنا لسنا نعبدهم لم يعنف عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل له يعني لما قلت كذا، على علم أن عنده شبهة فكشفها عنه وراعى حداثة عهده وأنه مقبل على الإسلام، فأجابه جوابا رفيقا بينا. وفيه أيضا ما يدل على أن العبادة معناها واسع، وأنها لا تختص بالشعائر من صلاة وصيام وزكاة وحج، بل معناها أوسع من ذلك، وأنها تشمل الطاعة عموما لقوله فتلك عبادته. ونستفيد أيضا ذم التقليد الأعمى والتعصب، ذم التقليد الأعمى والتعصب. ولنستمع إلى مسائل الباب.
فيه مسائل: الأولى تفسير آية النور، الثانية تفسير آية براءة، الثالثة التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي، الرابعة تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر وتمثيل أحمد بسفيان، الخامسة تغير الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال وتسمى الولاية، وعبادة الأحبار هي العلم والفقه، ثم تغيرت الأحوال إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين.